الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض
وبالتعاون مع تسجيلات البردين
أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى.
كتاب الجمعة،
بداية الشريط الثاني.
وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
وهذا في التحذير من التساهل بالجمعة، وأنه وسيلة إلى الختم على القلوب والطبع عليها ما شاء الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يختمكم
بترك
ثلاث جمع متتابعة أو متفرقة؟
في حديث الآخر من تركها ثلاث جمع غير عذر طبع على قلبه ما شاء الله. هذا من باب التحذير، من باب الوعيد. نعم.
حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
يعني ليس بالإطالة ولا بالخفيفة، وسط، قصدا وسطا في صلاته وطمأنينة فيها، لا إطالة من الناس ولا عجلة. وهكذا الخطبة قصد يحصل بها النفع وليس فيها إطالة. ولهذا في حديث عمار: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة فقه، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة. لأن متى قصرت الخطبة مع العناية أنفع للناس حتى يستفيدوا ويحفظوا، وإطالة قد ينسي آخرها أولها، وقد يمل الناس ويطلبوا الصلاة مع غيره، فينبغي يتحرى الركود في الصلاة وعدم العجلة وتخفيف الخطبة حتى يسمعها الناس ويستفيدوا ويضبطوا، يعتني بالخطبة وتكون جملة مفيدة واعظة مذكرة، لكن ليس فيها إطالة تمل الناس. نعم.
عفى الله عنك، نحو 25 دقيقة.
إلا إذا دعت الحاجة إلى شيء، هذا قد يطيل النبي بعض الخطبة لحاجة، لعارض يعرض تحتاج إلى إطالة لسمعه الناس، هذا إذا كان لعارض لا بأس. ما في تقدير، ما نعلم فيه تقدير، لكن يتحرى القصد.
نعم. لكن تعتبر طولا أو قصدا؟
يتحرى القصد في كل شيء، يختلف الوقت ويختلف الناس، قد تكون ربع ساعة تكفي، قد تكون 10 دقائق، قد تكون ربع ساعة، يتحرى حتى يؤدي المطلوب. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا في لأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
اللهم صل عليه. وفي هذا أن يكون قوي في خطبة، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش، يقول صبحكم مساكم، خطيب ما يكون ميت في كلماته، قوي حتى يؤثر في القلوب، يحرك القلوب، ما يكون خطبة إنسان ميت الحركة، قوي من خطبته نشيط كأنه منذر الجيش، يقول صبحكم مساكم من عين العدو. وكان يقول خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. اللهم
حدثنا عبد بن حميد، حدثنا خالد بن مخلد،
ومن ترك مالا في أهله فلا يضل ورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هكذا إذا كنت ترك دين على بيت المال، إذا كان في قدرة يوفي عنه، ضياعا أيتام وغيرهم يقوم ولي الأمر بذلك، يكون لهم ما يكفيهم، لأن ولي الأمر حل محل النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، فينظر في مصالحهم حسب الطاقة وحسب قدرة بيت المال في إعانتهم ومواساتهم ورحمتهم وقضاء ديونهم إلى غير ذلك. نعم.
سن الله في كل خطبة يقول.
نعم.
سن الله إليك في كل خطبة يقول: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد.
ظاهر حديث دار حديث جاب أنه يقول هذا في مقدمة خطبة.
في كل جمعة.
ظاهر السياق. نعم.
سن الله.
نعم. يأتي بعد الخطيب بعد الصلاة الإنسان ويلقي موعظة.
نعم.
أحيانا يطير على الناس كذلك.
ينصح قال للبعض جزاك الله خير اختصر، ينصح الإمام وغيره يختصر، لأن هذا أنفع للناس، الاختصار أنفع وأقرب الفائدة والتأثر. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد.
نعم.
المداومة على خطبة الحاجة.
نعم.
وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان بن ملان، حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله.
يعني يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، ثم يقول: أما بعد. والسنة يحمد الله ما تيسر، لا يلزم شيء معين، خطبة الحاجة وغير خطبة الحاجة يحمد الله ويثني عليه ويتشهد الشهادتين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد. يتحرى حتى لا يكون إطالة، يتحرى الحمد الله والثناء عليه في أول خطبته، ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد، سواء كان بخطبة الحاجة أو بغيرها. يتحرى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه، على أي حال، ترة كذا وترة كذا. نعم. ينوع. نعم.
بعض الأئمة إذا جاء يتحدث بعد الخطبة منع، فتكفي الخطبة، هل منع صحيح؟
لا، ما له دليل، ما عليه، لا بأس، لا بأس بالنصيحة والموعظة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له.
عن جابر.
نعم.
نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال: ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح.
الاحتباء حال الخطبة عفى الله عنه. الاحتباء حال الخطبة.
نعم.
احتباء مستمع للخطيب حال الخطبة.
لا لا لا، الاحتباء ولا ترك الاحتباء ولا، لأن وسيلة للنوم والنعاس، قد جاء في بعض الحديث فيها ضعف النهي عن الاحتباء وقت الخطبة، يخشى منها النعاس والفتور.
ما عن حبوة شيخ قلم
يروى في حديث مرة ولكن يسند بعض الضعف. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال: ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نعم،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضناة.
أصبت منهم
مطهرة.
مبهرة.
مطهرة.
مبهرة.
مطهرة.
نعم. نعم.
حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت. حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
وهذا يدل على أن الخطيب يتحرى الإنجاز والكلمات المؤثرة والمواعظ الهامة التي يحتاجها الناس، ولهذا خطبهم عمار قالوا له: لقد أبلغت وأوجزت يا أبا اليقظان، فلو تنفست، لو توسعت قليل في الخطبة. فقال: إني سمعت النبي يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه مظنة وعلامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. هذا يدل على المشروع، على أن مشروع الخطباء في الجمعة والأعياد وغيرها عدم الإطالة، لأنها أقرب إلى الانتفاع والحفظ والفهم، ولأن الناس يكون فيهم أصحاب الحاجات، فكل ما طالت الخطبة يحصل ملل، وربما أضاع آخرها أولها. ولكن يتحرى الخطيب الكلمات المهمة والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة حتى ينفع المستمعين، فيجمع بين الإيجاز وبين تحري الألفاظ الواضحة والمعاني المهمة والأشياء التي هم في أشد الحاجة إليها، ويحصل بذلك النفع من دون مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، إلا في بعض الأحيان كان يطول عند الحاجة. فمعنى هذا يعني في العام والأغلب هكذا، طول الصلاة وقصر الخطبة في العام والأغلب، ولكن إذا دعت الحاجة إلى إطالة الخطبة لأمور مهمة فلا بأس. فقد كان يطول بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأيام خطبهم بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى غروب الشمس، لأمور عظيمة مهمة. فالإطالة تكون عند الحاجة، ويكون الأصل والأساس التقصير والاختصار. هذا الأصل، الأصل الاختصار، هذا هو الأصل. وإنما تطال لحاجة، حادث حدث يحتاج إلى إطالة، أمور كثرت تحتاج إلى تنبيه وإطالة في شأنها، إلى غير هذا من الأسباب التي تدعو إلى إطالة الخطبة. وطول الصلاة أيضا لا بد من التحري عدم المشقة، طول الصلاة مع تحري فعله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو المقياس وهو الميزان. قال البراء رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجد صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلاته تماما في إيجاز الصحيحين: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يوجز مع الإتمام، فيتحرى المؤمن في صلاته عدم الطول المشق وعدم التخفيف المخل، يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان كما قال أبو برزة وغيره وجابر وغيرهم يطيف الظهر خفف العصر، يقرأ في العشاء من أوساط مفصل، المغرب بقصاره ربما طول في المغرب، وفي الصبح بطواله طول في صلاة الفجر الأولى ويقصر في الثانية، وربما طول في المغرب قراءه في الطور وبالمرسلات، ومرة قراءة بالعراف قسمها في ركعتين، لكن الغالب عليه في المغرب التخفيف، وفي العشاء بأوساط مفصل، وفي العصر نحوه، وفي الظهر أطول من العصر بعض الشيء، وفي الفجر أطول، كما قال أبو قتادة كان يطيل في الصلاة الأولى ويخفف في الثانية صلاة الصبح. قال أبو برزة كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة، ستين آية إلى مئة. وجاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الفجر بمكة قرأ فيها بالمؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أو قصة مريم في وسطها أخذت سعبة فركع صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قسمها في الركعتين، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه التخفيف فيها غير يقرأ بقاف وما حولها كما قال جابر بن سمرة كان يقرأ فيها بقاف، كان صلاته بعد تخفيفها، كان يقرأ فيها كما في حديث سليمان بن يسار كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل، هذه الغالب عليه مثل قاف والذاريات والطور والواقعة وأشبه تبارك الذي بيده الملك. نعم، المقصود أن المؤمن الأئمة يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صلواته عليه الصلاة والسلام، ويكون في الخطب كذلك لا يطولون، لكن مع العناية في المعاني والمقاصد والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة، وإذا دعت الحاجة إلى تطويل الخطبة بعض الأحيان لأسباب خاصة ذلك فلا بأس، وإذا طول الصلاة بعض الأحيان لإحياء السنة والتذكير بالسنة فلا بأس. نعم، لا سنة يفعلها، واللي عاجز يصلي جالس، اللي عاجز يصلي جالس، الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر يوم الجمعة كان يقرأ فيها بالإفلام بتنزيل السجدة وبهذا تعالى الإنسان، قال كان الدلالة المداومة، حديث ابن عباس قال كان يديم ذلك في حديث مسعود. نعم،
صلى الله عليه وسلم المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل وثبت؟
ثبت من فعل بعض الصحابة، أما المرفوع في ضعف، المرفوع في ضعف، قال الكهف يوم الجمعة جاء فيها حديث لكن فيها ضعيف، لكن ثبت عن بعض الصحابة أبي سعيد كان يقرأها يوم الجمعة سورة الكهف، وفعل أبي سعيد يدل على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حكم المرفوع ليس هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل.
صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن التقدير للخطبة بالدقائق يعني
التقدير صعب، لكن يتحرى ثلث ساعة ربع ساعة يتحرى الخطيب خطبتين ثلث ساعة نص ساعة لا بأس، يتحرى يتحرى معاني واضحة والألفاظ الواضحة.
صلى الله عليه وسلم بعضهم وبعض طلبة العلم ذكر حديث عمار هذا أن طول صلاة الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وفي الجمعة والغاشية وفي المنافقين والجمعة، فيقول أن هذه الصلاة تقدر بحوالي مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، معناها أن الخطبة أقل من هذا المقدار هذا، فهل هذا التقدير صحيح؟
لكن هذه القراءة وكان يركض في السجود ويركض في الركوع وبين السجدتين عليه الصلاة والسلام، قال أنس كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، وكان يقف بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، كان يركض في السجود والركوع، بعض الناس يعجل في السجود والركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض فيها مع ما يفعل من القراءة، لا بد يضم هذا إلى هذا. كان ربما عدوا لعشر تسبيحات، وكان يقول في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ربما قال سبوح قدوس الروح مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي، يكررها خمسا أو ست أو سبعا أو عشرا مع تكرارها في السجود. يبدأ يلاحظ هذا مع طيل صلاته الجلسة بين السجدتين والوقفة بعد الركوع، يضم هذا إلى قراءة. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام بالركود، ليس بالعجلة قراءته عليه الصلاة والسلام، كان يرتل في قراءته. نعم، هذا إذا ضم هذا إلى هذا عرف أن صلاته ما هي بعشر دقائق بل أكثر من ذلك.
الله يسلمك. هل الحديث منه مقارنة بين طول الخطبة وقصر الصلاة وقصر الخطبة؟ هل الحديث يعني يفهم منه؟
ما يلزم ذلك، المقصود طول مناسب وقصر مناسب، طول الصلاة مناسب لا في مشقة على المأمومين، والخطبة قصر مناسب لا يفوت الفائدة، يحصل بها الفائدة والتوجيه والإرشاد والعظة، ولكن من دون إطالة تشق على الناس، ولا يلزم من ذلك أن يوازى بين الخطبة والصلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
جعل الشارح على حديث إيش؟ عن عدي بن حاتم.
نعم،
جعل عليه ومن يعصيهما فقد غوى.
قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، وليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله أعلم.
الله أكبر. الله أعلم والأقرب والله أعلم. إنه منسوخ هذا من يعصيهما، النهي عن هذا، لأن جاءت في الأحاديث كثيرة جمع الضمير بين الله ورسوله. يقول بئس الخطيب وأنت في ما يقول من يعصي الله ورسوله يقرأ أقرب والله أعلم، إن هذا منسوخ، وأن هذه العبارة قد جاءت في الأحاديث كثيرة. ثلاث من كن به وجد به حلاوة لمن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، كذلك من يعصي في حديث مسعود فإنه لا يضر إلا نفسه. جمع الضمير هذا كثير في النصوص، يحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ، وجاز الجمع بين الضمير ضميرين. نعم.
الله يطاع الطاعة والمعصية يعني أعظم من المحبة، محبة تكون
لا حديث مسعود صريح: ويعصي الله ويعصيه. نعم. نعم.
قول بعض إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضع منه وترك المدحة كيف مثل ما قال لو قول أنت سيدنا فقد قلوا لبعض القول ما هو سيد؟
لا هذا مهم مثل هذا يعصي ما يعصي الله ورسوله كله واحد. نعم.
وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بنال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
حدثنا
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان عن بنت
لحارثة
بن النعمان
بنت
نعم
نعم.
قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة.
نعم.
قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
وهذا يدل على عظم شأن هذه السورة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها الجمعة لما فيها من العظة والذكرى ذكر خلق الإنسان ذكر نعم الله على عباده ذكر الجنة والنار ذكر يوم القيامة والبعث والنشور فهي مستمدة على أحكام كثيرة فلهذا كان يقرأها على الجمعة في الجمعة لما فيها من العظة العظيمة. والقرآن كله عظة كله عظيم ولكن بعض الآيات وبعض السور فيها من العظات والذكرى أكثر من غيرها فهذه السورة من أولها إلى آخرها كلها عظة وذكرى بيان أصل الإنسان وبيان حاجته وضعفه وبيان يوم القيامة وبيان الجنة والنار وبيان بعثه النشور فهي جدرة بأن تقرأ يوم الجمعة على الناس في الخطبة لما فيها من الرياضة العظيمة والذكرى. نعم الله أكبر.
قولها رضي الله عنها كل جمعة يعني عن غالب
محتمل هو الأغلب والله كون غير ما غيرها من الناس ما ذكرها كل جمعة يدل على أنها يعني مبالغة يعني كثيرة وتنور وتنور يعني واحد يعني محل طعام هل الخبز. نعم
الله عنك يا شيخ. لا بد أن تكون أن تضمن خطبة الجمعة بآية ويجبون ذلك ولو بآية أن يقرأ فيها من القرآن شيء
ما جاء في النصوص كان يقرأ آيات الخطبة عليه الصلاة والسلام
لحد الوجوب
المشهور عند العلماء أنه لا بد من آيات أو آيات. نعم
عفى الله عنك يا شيخ.
نعم.
يجعلها من خطبة الجمعة
لأن مثل ما قال صلوا كما رأيتم أن يصلي المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم
يجعلها من خطبة الجمعة أو يكتفي بها
إذا جعلها خطبة حمد الله وأتى بالشهادتين وقرأها فيها كافة شافية في هذه العظة والذكرى. نعم
هل جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم
هل جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم جمعة
مات نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله
عن عمارة
بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة.
مقصود أن لا يشرع في اليدين في الخطب كان يخطب الناس ولا يرفع يديه إلا في استسقاء، كان إذا استسقى رفع يديه صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة وعيد فالسنة عدم الرفع، وإذا أشار بإصبعه للتوحيد عند ذكر الشهادتين أو عند ذكر الله فلا بأس، سبحة شهادة التي تلي الإبهام. وقال قبح الله تعالى يديه من باب التنفيذ التحذير من البدع. وش مروان أخو عبد الملك لما قتل بن الزبير الملك وتولى ولا أخاه العراق كان يخطب بهم بشر يصلي بهم، مروان أخو عبد الملك. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد.
تكلم على عمارة بن رؤيبة شو التقريب يا عمارة بن رؤيبة؟
ما تكلم.
نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا
أبو الربيع على أن إذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين ولو أن لم يخطب، سنة التحية إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس بل يصلي ركعتين ويتجوز فيهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
عمارة بن رؤيبة براء وبواحدة مصغرة.
نعم.
الثقفي أبو الهيب صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين، مسلم أو داود والترمذي والنسائي.
الثقفي.
نعم.
الثقفي.
نعم.
أبو
زهير.
أبو زهير.
نعم. صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد السبعين، مسلم أو داود والترمذي والنسائي.
رحمه الله. نعم.
في آخر على اسمه.
أي.
يقول عمارة بن رؤيبة.
أي.
آخر روى عن علي أنه خيره بين أمه وأبيه مستور ووهم من خاطه بالذي قبله تمييز.
تمييز رحمه الله.
نعم. الله عليك. نعم. وتجوز فيه ما.
نعم.
أول وتجوز فيه ما هل يستدل فيه على تخفيف النافلة إذا قمت بالصلاة؟ ولا ما يستدل؟
لا لا صلاة لا صلاة إذا قمت فلا صلاة إلا المكتوب. منع منع منع.
أحسن الله إليك. يؤخذ من هذا الحديث وجوب تحية المسجد؟
فيها موجود موجود والمشهور عند العلماء أنها سنة لقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع. لما سأله السائل عن الصلوات قال هل أجي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. احتجوا بها على عدم وجوب غيرها، وقل بوجوب قول قوي في تحية المسجد لأن الرسول أمر بها ونهى عن تركها حتى في الخطبة.
يكون هذا متأخرا أحسن الله إليك.
محتمل لا. قد يكون متأخر وقد يكون غير متأخر محتمل. نعم. نعم.
بعد الخطبة بعد دخول الإمام.
نعم.
أو إذا أذن المؤذن بعد دخول الإمام دخل المأموم يشرع له وهو يؤذن يصلي ولا لا؟
يجيب المؤذن ثم يصلي. يجيب المؤذن حتى يجمع بين الحسنتين وبين الحسنيين. يجيب المؤذن وهو واقف ثم يصلي ركعتين وإن شق عليه يبدأ بالركعتين ولو ما أجاب المؤذن.
نعم. كلام الشيخ عندنا الخطبة.
لا يجوز محرم.
ما
يتكلم
مع
بش
ولا على
اللي حوله؟ يمكن هذا قبل أن أو يمكن قبل أن يدخل المسجد أو خارج المسجد أو يكلمهم بعد الصلاة مو بصريح إنه وقت الخطبة. نعم. 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 من؟ هو يخطب الناس. يعني يدعو يعني يدعو.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن
عمرو. قصة عمارة تدل على أن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها شيء وجد سببه ولم يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما يدعيه الناس يكون بدعة. فالنبي خطب الناس يوم الجمعة ولم يرفع فدل على أن الرفع لا يكون في خطب الجمعة إلا في الاستسقاء. كما أنه لا يرفع الإنسان في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء قبل أن يسلم، لأنه يشرع الدعاء قبل أن يسلم في التحيات ولا يرفع، كذلك بعد السلام لا يرفع بعد الفريضة لأن الرسول ما رفع، والعبادة توقيفية والناس يشاهدون يصلي يصلي بهم ولم يرفع بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام في الفريضة، دل على أن الرفع هنا غير مشروع، وإنما يرفع في أوقات أخرى لم يرد فيها ما يدل البدعة، فإذا صلى نافلة ورفع أو دعا من غير صلاة ورفع يديه لحاجة مرت أو في الاستسقاء فهذا لا بأس، رفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي لم يترك النبي الرفع، أما المواضع التي ترك فيها النبي الرفع فإن تركه سنة وفعله سنة، كما أنه رفع في الاستسقاء ونقول سنة، كذلك تركه في خطبة الجمعة بغير استسقاء نقول سنة أيضا تركه، كذلك تركه رفع اليدين بين السجدتين وهو محل دعاء، وتركه الرفع بين عند قبل السلام وهو محل دعاء دل على أن السنة الترك، لا يشرع رفع اليدين هنا، كذلك بعد السلام لم ينقل عنه بعد السلام الفريضة رفع دل على أنه لا يرفع. اللهم صل على
هذا ثبت عنه الإسلام أو أنه رفع يده بعد نافلة، لأن بعض الناس يرفع يده بعد
نافلة، لا ثبت عنه رفع بعد النافلة، لا لما ألقى عليه السلا في مكة وسلم رفع يده ودعا له المشركين
على حسب الاعتياد،
دعا له مو تارة وتارة، يفعل تارة وتارة مو بداعين تارة وتارة، الأحسن تارة وتارة.
نعم ما ثبت في البر ثبت في النفل، نعم
ما جاء في الفريضة، لم يأتي في الفريضة إنما جاء في النافلة بعض الأحيان، الفريضة لا تلحق بالنافلة، النافلة تلحق بالفريضة، الفريضة هي الأساس. نعم ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة، أما ما ثبت في النافلة لا، النافلة أوسع، ولهذا كان النبي يطيل في النافلة ويقف عند كل آية يسأل يتعود، ولم يفعل هذا في الفريضة صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم أثناء خطبة
الجمعة المأموم
رفع يديه أثناء دعاء
الإمام، لا يرفع يديه، لا الإمام لا يرفع وهو لا يرفع كلهم، أما في الاستسقاء إذا رفع الإمام يرفع في الاستسقاء ويرفع المأموم في الاستسقاء، الإمام يرفع والمأموم يرفع، أما في غير الاستسقاء لا المأموم لا يرفع والإمام لا يرفع كلهم.
إذا أورد الخطيب بعض الآيات للخطبة
فهل
يرتلها أم
يسدها سرها؟ ما في مانع يقرأها على قراءته واضحة مرتلة أو غير مرتلة، الأمر واسع. نعم
يحاولون الفيات يا عبد الله.
نعم
رفع
اليدين في الدعاء، لا بأس
في استسقاء يوم الجمعة.
نعم
في استسقاء يوم الجمعة يحاولون أرديتهم الإمام ولا
ما ورد، لا إنما ورد في صلاة الاستسقاء التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها ركعتين. نعم
وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي الركعتين، وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا، فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
وهذا يدل على تواضع عظيم وعناية بالجاهل، كون نزل وعلمه ثم عاد فأكمل خطبته، هذا يدل على العناية العظيمة والتواضع العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام للجاهل لتوجيهه وتعليمه حتى يفقه دينه. وكان عليه الصلاة والسلام في غاية من التواضع والرفق بالناس، وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يعلموا الجاهل ويرشدوه برفق وحكمة، لا بعنف ولا شدة بل بلطف ورفق وكلام طيب حتى يفقه دينه وحتى يعلم دينه، تأسم بخير الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أعلم. نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
تكلم حشي عليه.
ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها.
هي مقصود محتمل مثل ما قال الشاعر محتمل، ولا يضر ولا يقطع الخطبة لأنه من جملتها وما يتعلق بها. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
يعني الجمعة والمنافقين، كان النبي يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، وربما قرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بجمعة والغاشية جميعا، هي ثلاث أحوال، الجمعة والمنافقين حالة صورة، ثانية سبح والغاشية، ثالثة الجمعة والغاشية، كلها جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. قال النعمان البشير رضي الله عنه كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة وفي صلاة العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما في الجمعة والعيد جميعا. الله مسلم. نعم.
لكن سبح والغاشية أكثر من غيرهما؟
ما أعلم في هذا شيء واضح. نعم. هذا ورد وهذا ورد. نعم.
وحدثنا قتيبة كون
النعمان ذكر سبح والغاشية وأن ربع قرأ بهما في يوم قد يستفاد منها أكثر، لكن ليس بصريح. نعم. الذي يظهر لنا الأفضل العناية بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، من قرأ بغيره ما لا حرج، لكن الأفضل تحريم ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاول وحدثنا قتيبة حدثنا
قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
حاول وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
اللهم صل وسلم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد، وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة.
ويستفاد من حديث النعمان أيضا أنه إذا اجتمع العيدان صلاهما جميعا، صلى صلاة العيد وصلى الجمعة أيضا. نعم. اللهم صل.
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ هل أتاك.
حدثنا هذا للعلم ما تقدم لا مانع ان يقرا مع الجمعه هل اتاك، يعني سوره ثالثه الجمعه في الاولى وهل اتاك هذه الغاشيه في الثانيه. نعم. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل
كان يقرأ
في صلاة الفجر يوم الجمعة
فجري.
نعم.
نعم.
يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حان وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع كلاهما عن إسماعيل كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. لا، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحدثنا يحيى بن يحيى
وبعض الأئمة يقسمون السجدة في الركعتين تخفيفا على الناس
اللي يظهرين أنه لا ينبغي يعمل بالسنة ولا يقرأ سورة أخرى، هم يعمل بالسنة ويقرأ بهما ولا يقرأ بغيرهما، والسنة يتحرى قراءتهما. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس، ومع هذا قرأه وما يعلم الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم لما فيهما من أخبار يوم القيامة وأخبار الجنة والنار وما فيهما من العظمة العظيمة. نعم.
لا حسب عليك لو قسم الجمعة ركعتين.
كذا السنة يقرأ الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية والمنافقين في الثانية، أو سبح في الأولى والغاشية في الثانية. نعم. أو الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى
هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في رمضان في الجمعة قرأ بالسجدة والإنصاف
في رمضان؟
نعم.
شو رمضان؟ الحديث عام في رمضان وغير رمضان. أقول الحديث عام في رمضان وغير رمضان. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
صلي على.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثنا زهير
الأفضل بعد الجمعة يصلي أربعة سواء في البيت ولا في المسجد، في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان مصلى بعد الجمعة يصلي أربعة، وإذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. فالسنة
في راتبتها أربع تسليمتين سواء في المسجد أو في البيت. نعم.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاول وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
هذا سنة وهذا سنة في القول آكد قول النبي أن يصلي القول آكد من الفعل. السنة أربع أربع وأفضل ولعله على تنفيذ بيته ليبين للناس التخفيف وأن الأمر واسع ولكن فعل الأربع أولى وآكد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج
يعني أن يفصل بينهما بالاستغفار أو ذكر أو نحو ذلك ولا توصل صلاة بصلاة الراتبة وغيرها من النوافل لا توصل بالفريضة بل لا بد من الفصل إما بكلام أو بخروج من المسجد إلى بيته أو بكلام أو استغفار أو الذكر. نعم.
طب التسهيل يا شيخ
نعم نعم
الحديث عام
ولا خاص بالجمعة؟ عام. لا توصل صلاة بصلاة عام.
إذا فصلها في المسجد بالتسبيح والتهليل وقراءة
نعم
إذا فصل يعني
كفى يصل حتى يفصلها بكلام أو خروج كلام من ذكر كلام قال استغفر الله استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ما أشبه ذلك كفى. نعم. لا لا بس يكفي ولو في مكانه الحمد لله. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
نهاية الشريط الثاني.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسهيلات البردين السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.